لحمه طيب روث وبول البغل عندك يا خان. لا يكل، احنا مش في الاكل، احنا لسنا في قضية الاكل. نجس لانه لا يكل لحمه. هل البغل لا يكل لحمه؟ لماذا؟ هو متولد من فرس وحمار، والفرس يؤكل. طيب طيب، ما هو الان نصف حمار ونصف بغل، ناكل نصفه نترك نصفه. لا نعلم النصف. نعم، اذا اختلط الان الطائر بالنجس واللي بالحظر. ولذلك قال العلماء اذا اختلط الميتة بمذكاه ترك الكل، ترك الكل. واذا اختلط طاهر بنجس، يعني عندك اناء ثلاث اواني، لعق الكلب احدها وولغ الكلب في احدها، ولم تستطع انت ان تفرق بين ما ولغ فيه الكلب وبين ما لم يلغ فيه الكلب، عند ذلك تترك الكل. طيب هذا الشيء. نعم. طيب اما سور ما لا يؤكل لحمه، سور ما لا يؤكل لحمه كالحمر الانسية والسباع، تمام، فما حكم هذه يعني سورها؟ سورها نجس بالاجماع. السور يا شيخ المتبقي من شربها، يعني عندنا اناء حوض وشرب فيه حمار، سورها طاهر. لماذا؟ لما سئل عن الماء الذي يعني ترده نعم، هذا في الهرة. نعم، سؤالنا بغير الهرة. نعم، قياسا على الهرة، يعني نقيس مثلا الأسد على الهرة، الهرة من السباع بقياس، يعني الجمع هنا أنها من السباع، العلة أنها من السباع. نعم، أي العلة هي كثرة التطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فرخص في سؤرها وفي كثرة مماساتها للبشر، فأن هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه. فكذلك التحرز من البغال والحمير أمر شاق، كان الناس قديما وسائل سيرهم على البغال والحمير، واضح، وكانت معهم في بيوتهم وكان الناس يركبونها. فلو كان عرقها نجس وسورها نجس لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتحاشاها الناس. وبهذا استدل ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه على أن سور الحمير والبغال، واضح، مما خفف فيه من أجل حاجة الناس إليه. وكما يقول العلماء الأمر إذا ضاق اتسع، فلكثرة حاجة الناس قصت على من؟ على الهرة، إنا من الطوافين عليكم والطوافات. طيب عندنا كلب من الطوافين دائما موجود في البيت يحتاجه الناس، تمام، فسؤره ولعابه طاهر النجس، لماذا ما نقصش؟ ما احنا قصنا الحمير. طيب الكلب والحمار، نعم، ايه نعم، نحن قصنا هؤلاء لانه لم يشملهم الدليل. اما الكلب ففيه نص خاص، النص الخاص من حديث من؟ من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب، واضح. ومن اهل العلم من قال يقاس مع الكلب السباع، لان الكلب يدخل في السباع. ومنهم من قال لا، فقط هو الكلب، منهم من قاس القط البري على الكلب والاسد والفهد والنمر، فاذا شربت فيغسل سبعا، وتسمى انها من فصيلة الكلاب. ومنهم من خص ذلك بماذا؟ بالكلب فقط، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. قلنا في الدرس الماضي طيب هو لم يلغ، والولوغ هو ماذا؟ هو ان يحرك لسانه فيه المائع، واما اللعق هو ان يلعق جدار الاناء. وايهما اشد، ان يلعق ويلغ ان يلغ في الماء، او ان يباشر جدار الاناء بلسانه؟ ان يباشر جدار الاناء، لان لسانه قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه فليغسله سبعا. الغسل لماذا؟ للإناء، مع أنه ولغ فيه الماء ولم يباشر إناء، فإذا باشر الإناء بلسانه ك كان هذا من باب أولى. طيب ذكرنا إذا أدخل الكلب يده أو رجله أو ذيله هل يجري هذا الحكم يغسل سبعا أولاهن بالتراب؟
لا يغسل
قولا واحدا.
لا يغسل قول تأييره ومنه شكرا
تأييره عشرة. أيوه ليه؟
التفصيل لأن الشعر برضه لون حياة.
إيه نعم، اختلف العلماء، قال هذه المسألة متفرعة عن الكلب نفسه هل هو نجس أو طاهر، فذهب المالكية إلى طهارته، وذهب الحنفية إلى ماذا؟ إلى التفصيل، تمام؟ وذهب الشافعية إلى النجاسة. الحنفية فصلوا، قالوا أما الشعر والظفر فليست فيه حياة، وليست فيه دم سائل، ليس فيه دم سائل، ولذلك عندنا الذباب إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فل يغمسه، لأنه ليست فيه حياة سائلة وليس فيه دم، واضح؟ ففي هذه الحالة قال العلماء الذيل والظفر لا يجري عليه حكم، اللعاب لا يجري عليه حكم، اللعاب إلى آخر المباحث التي ذكرناها في الدرس الماضي. طب نكمل بعض المباحث. العلماء تكلموا أيضا في المسألة ومسألة التتريب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. فمن أهل العلم من قال التتريب مستحب، والراجح هو وجوب التتريب، واضح؟ وهو أن يعفر الإناء بالتراب ثم يغسل سبعا، حيث جاء في بعض الروايات أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات وعفروه الثامنة بالتراب. فمنهم من ذهب إلى أن التتريب مستحب، والذي ذهب إلى استحبابه المالكية، قالوا لأن مالك لم يروه في الموطأ، والجواب عليهم أن رواية التتريب وردت في الصحيحين، وكون أن الإمام مالك رحمه الله لم يخرجها في الموطأ فهذا لا يلزم منه ضعف هذه الرواية، فرواية ذكر التتريب واردة في الصحيحين. وأما الحنفية فمعلوم أن الحنفية يقولون باستحباب التتريب وباستحباب التسبيع، أي أن يغسل الإناء سبعا، لأنهم قالوا أن أبا هريرة كان يفتي بغسله ثلاثا، وقلنا نحن يومها أن رواية أبي هريرة مقدمة على فتوى إن صحت فتوى، وإن كان الوارد الصحيح عن أبي هريرة أنه كان يفتي بماذا؟ بغسله سبعا. والقاعدة إذا تعارض قول الصحابي مع نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقدم النقل على فقه الصحابي وإلى وعلى رأي الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالوارد عن أبي هريرة أنه أمر أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بغسل إناء ماذا؟ سبعا. في التتريب قالوا يستحب، والراجح عند أهل العلم أن التتريب واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. طيب قال بعض العلماء هل الواجب التتريب وعين التتريب، أو قد يقوم شيء آخر مقام التتريب؟ فعندنا مثلا هذه الأيام أنواع من المنظفات والمطهرات كالصابون وكغيره، هل من الممكن أن تحل مثل هذه المنظفات مكان التراب؟ من أهل العلم من قال نعم، والراجح عند جماعة من أهل العلم أن الواجب هو التتريب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك في زمانه هناك أنواع من المنظفات كالأشنان، أنواع من المنظفات كالأشنان وهو كالصابون، وكان عندهم الكافور، ولذلك كان يغسل الميت بماذا؟ بالسدر والكافور، الكافور فيه الرائحة والسدر منظف، وعندهم أنواع من المنظفات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى تلك المنظفات وأحال الناس إلى ماذا؟ إلى التراب. وعلى ذلك يقال أن الواجب عند لعق الكلب أو ولوغه في الإناء أن يعفر بالتراب. قد يقول قائل ولماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. قد يقول قائل العلة هي التنظيف، والعلة هي رفع ما ولغ فيه الكلب، وقد يتأتى ذلك بغير التتريب. نقول من أين لنا أنه يتأتى بغير التتريب؟ لو كان يتأتى بغير التتريب لبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل هناك من يقول أن هناك جرثومة معينة تكون في لسان الكلب، هذه الجرثومة أو هذا مثلا الشيء لا يزال إلا بالتراب، ولا يذهب ولا يبعد إلا بالتراب، سواء صح ذلك أو لم يصح. العبرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على الرأس وعلى العين، فنقول بوجوب التتريب. هذا أمر. أمر آخر وهي قضية غسل إناء، هل يكون على الفور؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. طيب، هل الإنسان لو وجد الكلب يلغ هل يجب عليه مباشرة الغسل؟ تعود هذه المسألة للأمر، هل الأمر يفيد الفورية أو لا يفيد الفورية؟ جماعة من أهل العلم يقولون الأمر يفيد الفورية، وإن كان الراجح أنه لا يفيد ولا ينافي الفورية إلا إذا دلت القرينة على إرادة الفور، على إرادة الفور. لكن لا يستحب التراخي، فقد تقول أترك هذا الإناء فأغسله بعد قليل، فيأتي إنسان آخر لم يعلم بلوغ الكلب في هذا الإناء فيستعمله. ولذلك فالأولى درءا للمفسدة هو الإسراع في إراقة ما ولغ فيه الكلب، والإسراع بغسل إناء الذي ولغ فيه الكلب. وقد ذكرنا أيضا في الدرس الماضي الفرق بين الكثير والقليل، والمعنى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أن هذا يكون في الشيء القليل. أما في الشيء الكثير، الكثير فإن الكثير لم يعني يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام أحمد سئل عن كلب ولغ في جب من زيت فقال كلوه، يعني انتفعوا به. لماذا؟ لأن المقصد هو في الشيء القليل وليس في الشيء ماذا؟ الكثير. طيب، ننتقل لباب آخر. نعم نعم، إذا جاء مثلا إنسان فجاء كلب فلعق، هل يغسل هذا المكان سبعا؟ من أهل العلم أن يفتي أن يغسله سبعا، وأذكر أن هذه الفتوى يفتي بها الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، لكن بغير تتريب، أن يغسل المكان سبعا. والراجح عندي والله أعلم هو أن يغسله مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إنائي، ومعلوم أن الكلاب كذلك كانت تقبل وتدبر على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تمشي في سكك الناس، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمم. لو أراد ذلك لقال إذا لعق الكلب شيئا فاغسلوه سبعا، وإنما خص ذلك بالإناء، فيكون التسبيع إذا ولغ الكلب في إناء أو لعق إناء. ومما يدل على ذلك أن الكلاب كانت تستعمل في الصيد، الكلب إذا أطلقت كلبك المعلم وسميت الله عليه فأمسك فكل، الحديث الصحيح. فالكلب إذا أتى بالصيد يأتي به في فمه، ولعاب يخالط الصيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل هذا الصيد سبعا مع حاجة الناس إلى معرفة ذلك، فهي وسيلة من وسائل الصيد، وسيلة من وسائل الصيد. فكونه صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الأمر الذي يخالف العادة وهو التسبيع، واضح، لأن هذا الأمر ليس حتى في النجاسات المغلظة كالعذرة، هل يجب أن تغسل سبعا؟ يغسل المحل حتى ينقى، واضح، بثلاث بأربع بخمس ممتقف على وتر، واضح، لكن لم يأمر بسبع. فكون أنه أمر بما لعقه الكلب بغسله سبعا هذا مخالف للأمر العادي. فهذا أمر الصيد أمر كان الناس يحتاجون إلى معرفته، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه عليه، فالأصل في ذلك أنه يغسل مرة واحدة، يغسل مرة واحدة. ويتأكد أيضا من فتوى الشيخ العثيمين. نعم، اقرأ يا شيخ.
النجاسة والطهارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها، قال الله تعالى وثيابة الطاهر، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. ولها مباحث نذكرها فيما يلي: أنواع النجاسات، أولا الميتة وهي ما مات حتى يحيي أي من غير تلف، الحديثين موقوفا على نحي لحديث ابي واقد الفليتي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت رواه ابو داود والترمذي وحسنه قال والعمل على هذا عند اهل العلم.
طيب بعد ان انتقلنا خنزير. طيب بالنسبة لصور الخنزير كذلك صوره نجس، صور الخنزير نجس وكذلك هو نجس. طيب قال هنا النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها، وسدل ودلل على ذلك بقول الله تعالى وثيابك فطهر، وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم انتقل إلى أنواع النجاسات فقال من أنواع النجاسات الميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير تذكية، تذكية أي من غير ذبح، والشيء المذكى والمذبوح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فهناك شرطان للتذكية، الذبح من الودجين مع التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذا قتل الإنسان شيئا ولم يذبحه فهذا نجس وليس بماذا؟ وليس بطاهر. قال ويلحق بها ما قطع من الحي. ما قطع من الحي هذا على أنواع، إنسان حي بترت قدمه أو قطع إصبعه أو قطعنا يده أجريت له عملية فقطعنا عضوا من أعضائه، هذا إنسان حي، فهل ما أبين وما قطع من هذا الحي يكون نجسا؟ قال العلماء لا، ما قطع من الإنسان الحي فليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس لكنه محترم. يعني قطعنا رجل إنسان تدفن، طيب يد إنسان كذلك، فالمسلم حي يعني مكرم في حياته وفي مماته، كذلك ما قطع منه لا يمتهن ولا يهان وإنما يدفن وليس بنجس، فإن المؤمن لا ينجس والمؤمن طاهر في حياته وبعد ماذا؟ وبعد مماته. إذا ما قطع من الحي فهو طاهر، أي ما قطع من الإنسان الحي فهو طاهر. طيب ما قطع من السمك، فميتة السمك طاهرة، أحل لنا دمان وميتتان، الميتتان الجراد والحوت كما جاء في حديث ابن عمر ومن حديث موقوف عن ابن عمر ولكن له حكم الرافع. فالسمك نحن نأكله حيا أو نأكله ميتا؟ نأكله ميتا، واضح؟ أو بنذبحه ميتا، فهل هو نجس؟ لا، هو طاهر. إذن يستثنى من هذه القاعدة ماذا؟ ما قطع من المؤمن أو المسلم، ما قطع من الإنسان فهو طاهر، وما قطع من السمك يعني سمكة حية قطعناها، واضح؟ فنقول يا سواء ميتة فهي طاهرة وما قطع منها فهو طاهر. القسم الثاني ما قطع من الحيوان، ما قطع من الحيوان وهو حي، ما قطع من الحيوان وهو حي، ما قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس، واضح؟ ولذلك جاء هنا في الحديث حديث أبي واقد ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، والميتة نجسة، والميتة نجسة. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أنهم يقطعون إليات الأغنام وهي حية، يعني الكبش تكون له إلية فتقطع، فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فهو ميتة أي نجس، واضح؟ إذا لو إنسان عنده كبش ما يريد مثلا يأكل مرة واحدة فيأكل قطاعي، مرة يأخذ رجل مرة يأخذ ذراع، هذا لا يجوز، هذا ماذا؟ ميتة. استثنى العلماء من ذلك في حال الصيد الفار الهارب. انسان عنده بعير او اشترى ثورا يذبحه على العيد، فلما اشترى واخذه ليذبحه في بيته نفر وهاج ففر هاربا، ومن قابله حمله على قرونه او اخذه بقدمه. الناس ماذا سيفعلون فيه؟ يعني ممكن يكلفه، وما يريد الثور الان، لكن ممكن يكلفه ديات لقتل لبعض الناس مئات الالوف. في هذه الحالة له ان يقتل ويكون صيد ويوكل. لو فرض انسان يحمل السطور ويجري خلف هذا الثور فاراد ان يضربه على راسه ليذبحه، تمام، فضرب فاخذ يدا، قطع يد من يده، واضح. واخر اراد ان يقتله فقطع يدا اخرى، واخر اراد ان يضرب فقطع رجلا، المهم عقروه وما زال الثور حيا. صار الان عندنا قدمان ورجلان، هاتش بقى في الثور الا الكرش. اذا ما قطع منه في حال الفرار والصيد طاهر، افتى بذلك الامام احمد رحمه الله. ليه؟ لانه لا ممكن انت تقتله في هذه الحالة. اذا ما ابين من الصيد في حال صيده يعتبر ماذا؟ طاهر. قال العلماء الا اذا ابنت منه شيئا ففر. يعني انت الان قطعت منه جزلة من اللحم من الفخذة، تضرب بالسطور اخذت جزلة من اللحم فيها 10 كيلو 5 كيلو، وفر الثور او البعير او الغزال، تمام. القطع الموجودة عندك فرع، اين اصلها؟ هارب، فتعتبر ميتة لانه ما زال حيا، لانه ما زال ايه؟ حيا. فيأتي الحديث ابي واقد ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، لكن ما قطع منه من الفروع والاصل موجود وبعدين متوا عندك فيعتبر ايه؟ هذا صيد فهو حي، تمام. اذا عندنا الان ما قطع من الانسان طاهر، ما قطع من السمك طاهر لطهارة ماذا؟ اصله حيا وميتا. البهيمة طاهرة في حال الحياة، في حال الموت نجسة، فما قطع منها وهي حية فهو نجس. استثنى العلماء الصيد في حال الفرار. كذلك يستثنى العلماء قضية المسك، اذا قطع من البهيمة المسك هذا كيف يستخلصوه؟ قالوا يأتون الى نوع من انواع الغزال فيأتون عند صرته فيعني يجرون خلف الغزال، فكلما جرى انتفخت صرته واحتقن فيها دم، احتقن فيها دم، فبعد ان يجري ويحتقن هذا الشيء يأتون على الصرة فيربطونها فتصير مثل ايه؟ الصرة كده، المكان المحتجز فيه الدم يصير مثل الصرة. فاذا جلس اياما سقطت هذه الصرة الذي احتقن فيها الدم، وهذا الذي يسمى بماذا؟ بالمسك. هذا الذي يسمى بالمسك. قال العلماء هذا مقطوع من ماذا؟ ما عادش حد يستعمل فيكم المسك. قال العلماء هذا مقطوع من الحي فهو طاهر. ولذلك هنا يقول المتنبي فان اتفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال، فان المسك بعض دم الغزال، فان اتفق الانام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. كم بقى المغرب؟ نعم واصل.
واستثنى من ذلك أولا ميت السمك والجراد فإنها طاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فالحوت والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال. رواه احمد الشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والحديث ضعيف، لكن الامام احمد صحح واحفظه كما قال ابو زرعه وابو حاتم مثل هذا له حكم الرد، لان قول الصحابي وحل لنا كذا وفرض علينا كذا مثل قوله امرنا ونهينا، وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر هو الضرور
ما هو. نعم يستثنى كذلك هذا قد سبق معنا. ميتة ماذا؟ السمك والجراد. الجراد يؤكل وحلال لهذا النص بنص ابن عمر، أحل لنا ميتتان ودمان. وحديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه، هل هو مرفوع أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على ابن عمر؟ الراجح عند أكثر أهل الحديث أنه موقوف على ابن عمر. طيب موقوف على ابن عمر كيف نحتج به؟ قال العلماء لأنه من قبيل المرفوع له حكم الرفع. ما معنى له حكم الرفع؟ أي بمثابة المرفوع كأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ابن عمر يقول أحل لنا وحرم علينا، والتحليل والتحريم لا يكون إلا من تشريع، إما من رسول الله وبنقل عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الحديث ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا، لكن مع وقفه لا حكم الرافع. طيب قال أحل لنا ميتتان، هذا دليل على أن الأصل في الميتة الحرمة، لأن الاستثناء بيخرج عن حكم الأصل، واضح؟ فالأصل أن الميتة محرمة، بدليل أن ابن عمر يقول أحل لنا ميتتان، مفهوم أي أن بقية الميتة محرمة، ودمان مفهوم أن كل الدماء محرمة، لا يأكل الدم، دم المسفوح إلى آخره، لكن أحل دمان الطحال والكبد، وميتتان الجراد والحوت أي السمك والجراد. والجراد معلوم أنه يؤكل، يأكل العرب بدون قتل، يعني يأتون مثلا يوقدون نارا عند مجيء أسراب الجراد، فعند صلاة المغرب في مثل هذا الوقت يريد الجراد أن يبيت فينزل على هذا النور، فإذا نزل على النور عبأوا أشولة أكياس من الجراد، مش مثل هذا الجراد الصغير، ذاك الجراد كبير بمثابة الإصبع، تمام، يعني دسم فيه لحم، واضح؟ فيأتون بهذا الجراد فيشكونه، يشكوه في سيخ وحي، يضعون في ماذا؟ في هذا السيخ، ثم يشوونه ويأكلونه. ومنهم من يأكله هكذا بدون شواء لأنه حل لنا ميتتان ودمان. الشاهد أن الجراد والحوت مستثنى من ماذا؟ من الميتة. نعم.
ثاني ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها، فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه. قال ابن المنذر لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي والمشهور من مذهبه أنه نجس ويعفى عنه إذا وقع في الماء ما لم يغيره.
نعم، هذه مسألة يا إخوان، وهي مسألة الميتة ما لا دم، ميتة ما لا دم له سائل كالنمل ونحوه. لماذا أدخلها هنا؟ من باب أن هذا قد يشكل عند الإنسان، إنسان عنده وعاء من لبن من ماء، فوجد بالصباح مليء بالنمل أو وقع فيه ذباب أو وقع فيه نحل، هل هذا نجس أو طاهر؟ لا، الصواب أنه طاهر. لماذا؟ لأن هذه الحشرات ليست لها نفس سائلة وليس فيها دم خاص ينجس، واضح؟ ولذلك يتكلم بهذا الكلام ابن القيم، فهنا فائدة ممكن تكتبوها. قال ابن القيم في الزاد، أي في زاد المعاد المجلد الرابع 11 و100، قال ابن القيم في زاد المعاد المجلد الرابع صفحة 11 و100، قال جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. اسرعوا يا ناشر الوقت. قال هذا الحديث فيه أمران، أمر فقهي وأمر طبي. فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الدلالة جدا، فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات، على أن الذباب إذا مات أمر بمقله، وهو غمسه في الطعام. ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمر بإفساد الطعام، وهو إنما أمر بإصلاحه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما أمر بإصلاحه. ثم عدي هذا الحكم، أي نقل هذا الحكم، ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة. يعني فرق ما بين الذباب والبرص، برص له نفس سائلة، تمام، خلاف الذباب، خلاف النحلة، واضح. ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشياء من ذلك، إذ الحكم يعم بعموم علته، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه إلى آخره. يكون طاهرا. نعم.